والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. ذكره البخاري. وثبت عنه في صحيحه: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله.
وثبت يعني كلها في أدب العطاس من جهة الأذكار ومن جهة الأحكام. فأولا، فإذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. يبقى إذن على الإنسان إذا عطس أن يحمد الله، وعلى من سمع أن يشمته فيقول يرحمك الله، على من تثاءب أن يرده ما استطاع، فإن عجز عن رده فليضع يده على فيه، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. ومن هنا كان التثاؤب من الشيطان. طيب، مسألتان. الأولى: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. هل المحبة هنا يعني محبة شرعية تقتضي مشروعية العطاس؟ يحب ويكره، فيحب العطاس فالإنسان يقوم به لأن الله يحبه، فنقول استحباب العطاس. هل نقول هذه المحبة المراد منها ذلك، ولا أنها تكون من اللوازم؟ يعني العطاس الذي يدل على قوة ويدل على نشاط، وأما التثاؤب يدل على الخمول والكسل، فيكون الله عز وجل محبا لما يدفع إلى هذه الأشياء ليس لذات العطاس أو التثاؤب، حتى نترجم باب استحباب العطاس. هذا الذي يظهر. هتكلم من حجر. فالمحبة هنا ليست المحبة التي تقتضي أن يكون العطاس مشروعا ونقول إن الله يحبه ولهذا الإنسان يتكلفه، وبعدين بيحمد الله بقى إذا أصيب بإنفلونزا وكذا لأنه كل دقيقة هيبقى فيه عطاس وكذا، ويتكلف في إخراجه لأنه مستحب مثل ما يأتي الإنسان أي مستحب من المستحبات. فالمحبة هنا التي يظهر أن الله مثل ما يحب يعني أحدكم إذا عمل عمل أن يتقنه مثلا أو كذا، أو محبة ما هو نافع وصالح وما فيه المصلحة للمحبة العامة. فيكون ما يدفع إلى هذا العطاس أو التثاؤب، لأن هذا نتيجة الخمول وهذا نتيجته القوة والنشاط وإخراج هذه الفضلات الناتجة عن قوة. المسألة الثانية: كان حقا على كل مسلم. هل الحق هذا يجب في التشميت؟ محتمل، محتمل كما جاء في الحديث من حق المسلم أن يشمته، محتمل، ومحتمل يكون هذا الحق مستحبا. وليست كلمة حق هذه دليلا على الوجوب، إنما هي في تأكيد الشيء، ثم أن الوجوب يحتاج إلى دليل خارجي، فهذا يحتمل، لكن الأقرب أنه على الاستحباب وليس على الوجوب لأنه يتعلق بباب الآداب. نعم
حجر.
نعم
كلام ابن حجر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. قال الخطابي رحمه الله تعالى معنى المحبة والكراهة فيهما منصرف إلى سببهما وذلك
تمام. نعم
وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه، والأول يستدعي النشاط للعبادة والثاني على عكسه.
نعم.
قال الحافظ في الفتح قوله إن الله يحب العطاس يعني الذي لا ينشأ عن زكام، لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت، ويحتمل التعميم في نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاصة، وقد ورد ما يخص بعض أحوال العاطسين، فأخرج الترمذي من طريق أبي اليقظان عن عدي ابن ثابت عن أبي عن جدي رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان، وسنده ضعيف، ولو شاهد عن ابن مسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس وهو موقوف وسنده ضعيف أيضا. قال شيخنا في شرح الترمذي لا يعارض هذا حديث الباب في محبة العطاس وكراهة التثاؤب لكونه بحال الصلاة، فقد يتسبب الشيطان في حصول العطاس للمصلي ليشغله عن صلاته، وقد يقال إن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروها في الصلاة لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب، ولذلك جاء في التثاؤب كما سيأتي بعد فليرده ما استطاع، ولم يأتي ذلك في العطاس. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة إن الله يكره التثاؤب ويحب العطاس في الصلاة، وهذا يعارض حديث جد عدي وفي سنده ضعف أيضا وهو موقوف والله أعلم. ومما يستحب للعاطس ألا يبالغ في إخراج العطسة
حكم التشميت. نعم. ذكره
التشميت. نعم. قوله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته استدل به على استحباب مبادرة العاطس بالتحميد. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعاجله بالتشميت. قال وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن مكحول الأزدي كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد، فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله. واستدل به على أن التشميت إنما يشرع لمن سمع العاطس وسمع حمده، فلو سمع من يشمت غيره ولم يسمع هو عطاسه ولا حمده هل يشرع له تشميته؟ سيأتي قريبا.
قال ابن باز رحمة الله عليه فهذه الأحاديث في شرعية تشميت العاطس وأمري بأن يحمد الله وترك تشميت من لم يحمد الله وبيان أدب المتثائب وأن السنة له أن يكظم ما استطاع وأن يضع يد على فمه كما في الرواية الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالعطاس نعمة من الله يحبها جل وعلا لما فيها من الفائدة للمؤمن إذا عطس، فإن فيها مصالح في عطاسه، ويكره التثاؤب لأنه من الشيطان يدل على شيء من الكسل، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يد على فيه، هذه السنة. وأما عند العطاس فإنه يحمد الله، فإذا حمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله طبعا يعني لو قام البعض بذلك ما طلب الآخرون، فتتحقق السنة بتشميت واحد. قال وإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة، من عطس يحمد الله والمشمت يقول يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا لم يحمد الله لم يشمت، هذه المسألة التي تعم بها البلوى كثير. ولا بأس بتنبيه من لم يحمد الله لأن هذا من باب التعاون البر والتقوى، يعني قل له احمد الله، ومن باب النصيحة ومن باب المعروف أمر بالمعروف، فإذا قيل قل الحمد لله فهذا من باب التعليم والتوجيه والخير، والمقصود مثل ما تقدم إذا حمد الله يشمت وإذا لم يحمد الله لا يشمت، لكن إذا غلب على الظن أنه حمد لكن ما سمعه مثل ما قال ابن عمر يرحمك الله إن كنت قد حمدت الله فلا بأس، والإجابة أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي هذا أيضا استحباب رفع الصوت بالحمد ليسمع من بجواره حتى يحصل الفائدة واتباع السنة، فما يحمد في سره وإنما يرفع. نعم، رفعا يعني يسمع من حوله. سئل الشيخ: الكافر إذا عطس؟ قال الشيخ: إذا عطس وحمد الله يقال يهديكم الله، كما كان اليهود يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حمد الله قال يهديكم الله، وهذا ما في إشكال، يهديكم الله، الله يهدي اليهود. طيب، قال: من باب الدعاء، سئل من باب الدعاء أجاب من باب الدعاء لهم بهداية. سئل قول القائل إن لتشميع العاطس ثلاثة صيغ، أولها إذا قال الحمد لله فرد عليه الشامد بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الجواب: يرحمك الله. قال الثاني: إذا عطس وقال الحمد لله رب العالمين، فإذا رد عليه الشامد فإنه يقول يغفر الله لنا ولكم. قال: لا، ما لها أصل، كلها يحمد الله، والمشمت يقول يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. سئل: يعني ما جاءت أحاديث تذكر مثلا الحمد لله على كل حال؟ الشيخ: أنواع الحمد، فكيفما حمد الله يقول له يرحمك الله، لكن هذا الأمر توقيفي. الشيخ يقول أنواع الحمد، فكيفما حمد الله يقول له يرحمك الله، والصحيح أنه يختصر على الصيغ الحمد لله ولا يقول الحمد لله على كل حال. وفي هذا أثر ابن عمر لما حمد، لما عطس الرجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. لكن قد يقال إن الشيخ يقصد الحمد على كل حال، إنما هذا الصلاة مع الحمد، فلا يعارض هذا الأثر. نقول: لكن الصيغة توقيفية أيضا، هناك فرق بين الحمد لله والحمد لله على كل حال، هذا عدول عن الصيغة. قال: هل ورد أن المتثاب يقضم بيده اليسرى؟ سئل فأجاب الشيخ: جاء، والعلوي يأتي به المؤلف، يقضم ما استطاع ويضع يده على فيه. السائل: اليد اليسرى؟ قال: نعم. هذا إذا جاء نص يعني بتعين اليسرى فنعم، وإلا فهي مطلقة. نعم. سئل: هل ثبت عن رسول الله أنه إذا عطس أكثر من ثلاث مرات يقول له شفاك الله؟ قال: جاء ما فيه، ما جاء فيه شيء يثبت أو يثبت، إنما قال هذا مزكوم، ولكن ما يمنع من تشميته إذا حمد الله، يعني حتى ولو كان مريض. طيب، يقول: وإذا دعا له الشافع فلا بأس. نص نص قال ايه الفيشة؟ العلم ابو فيشة ده مشكلة. أبي داود قال: فليقل الحمد لله على كل حال، يعني رواية عن أبي داود. طيب، لكن شوف صحاح شيخ الألباني، خلاص يبقى ورد الأثر بالحمد لله على كل حال، وإذا ورد الأثر امتنع النظر، يبقى إذا ورد الحمد لله على كل حال عند أبي داود، فالحمد لله على كل حال أن عرفنا رواية الحمد لله على كل حال، يبقى إذا الحمد لله على كل حال زيادة. المهم الضبط ما هو؟ التوقيف. فإذا ورد التوقيف بها فنقولها، وهذه ورد عند أبي داود بإسناد بصحاح حديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وثبت عنه في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وثبت عنه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم.
طيب، في الحديث في الصحيحين عن أنس: إذا عطس عنده رجل فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: الذي لم يشمته عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمته، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. طيب، لو عطس جماعة وقالوا الحمد لله، ماذا نقول لهم؟ يرحمكم الله، ده كان في وقت واحد. إنما إذا عطس هذا فحمدت فعطس الآخر، تشمت وهكذا. فإذا كانوا معا وشمت الجميع أجزأ ذلك. نعم.
قال: وثبت عنه في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وثبت عنه،
لكن هذا لا يمنع أن ينصح، يقال احمد الله، لأنه قد يكون جاهلا فاحتاج إلى أن يعلم. نعم. أو ساهيا ناسيا. نعم.
قال: وثبت عنه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
نعم.
وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم. فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين.
قال وروى الترمذي. نعم.
قال وروى الترمذي أن رجلا عطس.
نعم. طيب، وذكر مالك.
قال وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم. فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان، ولا دافع له. وقد روى أبو داود أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام وعلى أمك، ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله.
يعني من باب الإنكار، لما عطس عندنا فقال: السلام عليكم، فقال الرسول: وعليك السلام وعلى أمك. نعم.
قال: فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم: يغفر الله لنا ولكم. وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه، فكما أن سلامه هذا في غير موضعه كذلك سلامه هو. ونكتة أخرى ألطف منها، وهي تذكيره.
وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعار بأن سلامه قد وقع في غير موقع اللائق، كما وقع هذا السلام على أمه، فكما أن سلامه هذا في غير موضعه كذلك سلامه هو. نعم.
قال: ونكتة أخرى ألطف منها، وهي تذكيره بأمه ونسبه إليها، فكأن
فكأنه
أمي محض منسوب إلى الأم باق على تربيتها لم تربه الرجال. وهذا أحد الأقوال في الأمي أنه الباقي على نسبته إلى الأم. وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب. وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصحح الفاتحة ولو كان عالما بعلوم كثيرة. ونظير ذلك ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر
هن الأب
لمن تعزى بعزاء الجاهلية فيقال له أعضد هن أبيك.
هن أبيك
أعضد هن أبيك
يعني الذكر العضو يعني. نعم.
وكان ذكر هن الأب هنا ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه فلا ينبغي له أن يتعدى طوره. كما أن ذكر الأم ها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأقرب من ذلك وأيسر أن يقال كلمة إنكار وأنها معهودة وأنها جمعت بين الإنكار واللطف بالمداعبة وغير ذلك يعني إنكار لطيف. نعم نعم أي نعم على فرض صحة. نعم الحديث قال أخرجت الترمذي في الأدب باب ما جاء كيف تشمت عصب بن حبان والحاكم وأبو داود في الأدب إلى أن قال وقال الترمذي وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد رجلا وخرج الترمذي عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل عن سالم وقال حاكم هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره وبينهما رجل مجهول. ومع ذلك فقد قال الحافظ في الإصابة في ترجمة سالم بن عبيد إسناده صحيح. هذا إذا جاء التصريح بالرجل المجهول وأنه يكون ثقة فنعم. أما إذا لم يرد التصريح بالرجل المجهول فإنه يكون ضعيف. الشيخ الألباني قال إيه؟ قال إن انقطاعي أو جهة الوساطة. لعل ابن حجر والله أعلم يكون قد اطلع على إسناد آخر والله أعلم. نعم. هنا قال في حكم التشميت قال فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطسة يحمد الله ولا يوجد تشميت الواحد عنهم. وهذا أحد قولي العلماء أن يكون يعني فرض عين على كل أحد. واختار ابن أبي زيد وأبو بكر بن عربي الملكيان ولا دافع له. ابن أبي زيد الملكي قال في الرسالة ومن عطس خارج الصلاة فليقل ندبا الحمد لله وقيل يزيد رب العالمين وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. ونقل ابن ناجي عن البيان أن الأشهر أنه فرض عين ويدل له حديث البخاري حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله ويرد العاطس عليه بيغفر الله لنا ولكم أو يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم والثاني أفضل لأن الهداية أفضل من المغفرة. وقال النفراوي واختلف في حكم التشميت فرجح بعض وجوبه كفاية ورجح بعض سنيته كفاية. فنقول يعني القول بالوجوب له حظ من النظر لكن الوجوب العين بعيد. نعم النووي قال ايه؟
قال النووي في المجموع قال أصحابنا والتشميت وهو قول يرحمك الله سنة على الكفاية إذا قالها بعض الحاضرين أجزأ عن الباقي وإن تركوها كلهم كانوا سواء في ترك السنة.
قال سنة
على الكفاية إذا قالها بعض الحاضرين أجزأ عن الباقي وإن تركوها كلهم كانوا سواء في ترك السنة وإن قالوها كلهم كانوا سواء في القيام بها ونيل فضلها كما سبق ابتداء الجماعة بالسلام وردهم. هذا الذي ذكرناه من كونه سنة هو مذهبنا وبه قال الجمهور وقال بعض أصحاب مالك هو واجب.
نعم اي نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
تدفع ايه العين يعني على كل احد ايه يستأنس به. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ولهذا يقال سمته وشمته بالسين والشين فقيل هما بمعنى واحد قاله أبو عبيدة وغيره. قال وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وبعوده إلى حالته من السكون والدعة فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه فشمته إذا أزال عنه الشماتة كقرد البعير إذا أزال قراده عنه. وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من الشوامت وهي القوائم. وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله فإن الله يحبه. فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال وذلك كله غائظ للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب وتبين السر في محبة الله له. فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعظيم جلاله وعز جلاله.
يعني إذا وجب يحمد الله عز وجل عليه لما يحصله من منفعة في بدنه لأنه عبارة عن خروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة. طيب شرع له الحمد على حفظ أعضائه وكذا هذا من ناحية. من ناحية أخرى قال بأنه إذا عطس فحمد الله وكذا وحصلت له طاعة وحصل من المؤمنين التشميت له فحصلت طاعة أغاض ذلك ماذا الشيطان فيكون هذا أيضا وجها آخر في كون هذه نعمة وأن الله يحب حب ذلك. نعم.
ذكر وجه آخر أن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون بالعطاس ابن القيم في مفتاح دار السعادة. قال وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عن العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم. وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالهم فيه. ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها. فاعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب.
نعم.